الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صفة الوضوء وكماله. باب صفة الوضوء وكماله. عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه أو غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ أو ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا الحديث أيها الإخوة باب ذكر في باب صفة الوضوء وكماله بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا تقبل الصلاة إلا بالطهور، لا صلاة، لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صدقة من غلول. إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فبعد أن ذكر أن الوضوء أو الطهارة شرط صحة للصلاة، شرط صحة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، بدأ يبين صفة الوضوء وصفة كمال الوضوء، وساق في ذلك حديث حمران مولى عثمان. هذا الحديث أيها الإخوة قد ورد بعدة روايات. حمران مولى عثمان، حمران من التابعين، كان مولا من الموالي، اشتراه عثمان رضي الله عنه. فحمران يحدث كيف عثمان رضي الله عنه وأرضاه جلس في مكان عام أمام الناس وتوضأ. جلس عثمان رضي الله عنه بمكان عام أمام الناس وتوضأ، دعا بوضوء ثم توضأ. في هذا أيها الإخوة أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، يعني أن تعلم الناس بفعل واضح بين أحسن أن تقول لهم كلاما. هكذا عثمان دعا بوضوء. الوضوء إيش هو؟ الماء. قلنا الوضوء الماء، الوضوء التوضؤ. دعا بوضوء يعني دعا بماء لكي يتوضأ به. الماء المعد للوضوء اسمه وضوء، فدعا بماء، جيء بالماء أمام الناس. عثمان رضي الله عنه وارضاه توضأ دون أن يتكلم، دون أن يتكلم. بعد أن توضأ غسل يديه مضمض استنثر إلى آخر الحديث، بعد أن فعل هذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. عثمان من يعلم؟ يعلم التابعين، يعلم التابعين صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عيب أن يقف حتى الشيخ على المنبر ويعلم الناس صفة الوضوء، لأن بعض الناس إلى الآن لا يحسن الوضوء. يعني مرة الشيخ جالس يتكلم يقول يا إخوان الوضوء صفة كذا وكذا، قال الشيخ مش لاقي غير الوضوء، ما طول عمرنا نتوضأ واحنا الصف الاول تعلمنا صفه الوضوء، جاي يعلمنا واحنا صرنا كبار ختياريه. قال له يا حاج بس بدي اسالك سؤال اللي جنبه، قال له بس انت تغسل يديك، تغسل يديك الى المرفقين، من اين تبدا؟ قال والله ببدا منهم، بغسل من هنا الى المرفقين، من هنا الى المرفقين. قال له ببشرك وضوءك غير صحيح يا حجي على مر السنوات الطوال. قال له ليش؟ قال لأنه لازم تغسل الكفين، الكفين داخلة في غسل اليدين إلى المرفقين، هذه الكف داخلة في غسل اليدين إلى المرفقين. طب قال له غسلت أول شيء 3 مرات، قال له هذه الغسلة الأولى سنة والغسلة الثانية ركن واجب من ركن من أركان الوضوء، واجب من واجبات الوضوء، فالثانية من البداية الكف يدخل فيها. فقال أول مرة بعرفها، قال عشان تعرف أنك تعلم أحكام الوضوء كذلك ألا تستهين بأحكام الوضوء. فعثمان من علم؟ التابعين، علم التابعين، دعا بوضوء وتوضأ، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام صفة عملية يعلمهم كيفية الوضوء، وتعليمه كان بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ثم يستفاد منه أيها الإخوة جواز أن تفعل الطاعة بأكثر من نية، يجوز أن تفعل الطاعة بأكثر من نية. كيف هذا؟ عثمان رضي الله عنه لما دعا بالوضوء توضأ، صحيح؟ ما نيته؟ أول شيء النية أن يتوضأ ابتغاء وجه الله، النية الثانية أن يعلم الناس، فإذا هو فعل العبادة بأكثر من نية. ففي هذا أنه يجوز أن تفعل العبادة بأكثر من نية. أحيانا تأتي مثل بعض الصحابة كان يصلي أمام الناس ويقول هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو يريد أمرين، أولا أن يصلي ابتغاء وجه الله، ثانيا أن يعلم الناس كيفية الصلاة، فهذا يجوز. ونقول هذا شرك بالله وهذا التشريك في النية لا يجوز، لا، بل هذا يجوز. وأنت كذلك في بيتك لو بدك تعلم ابنك الوضوء تعلم الصلاة تقول له صلي وأنا أصلي هكذا، فأنت نيتك كنت بتصلي أنك تصلي لله، والنية الثانية أن تعلم ابنك، هذا يجوز. مع القول بأن العبادات كذلك يجوز الجمع فيها بين النيات، فعل الطاعات بأكثر من نية لا حرج فيه إن شاء الله على الصح من أقوال أهل العلم، فعل الطاعة بأكثر من نية إذا كانت مشتركة لا بأس فيه بإذن الله، يعني يدخل المسجد ينوي أن يصلي سنة الوضوء وأن يصلي سنة الظهر ركعتين بنية واحدة، على الصحيح من أقوال العلم لا بأس بذلك. طب ما هو الدليل على ذلك؟ أنه يجوز أن تجمع في الصلاة الواحدة أكثر من نية، ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الاستخارة قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، ركعتين دون الفريضة يعني أي ركعتين غير الفريضة بتصليها بعدها يجوز الاستخارة. فأنت الآن ممكن تصلي ركعتين سنة العشاء وبعدها تدعو دعاء الاستخارة، فنويت أنه هاي بنية سنة العشاء وبنية صلاة الاستخارة، هذا دليل، لأن النبي قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، إذا جمع بين صلاة الاستخارة وبين ركعتين سنة، أي سنة ركعتين دون الفريضة أي ركعتين، إذا يدخل فيه أي سنة من السنة بعد صلاة الضحى، وهو قال أنا بدي استخير بدخل صلاة الضحى بنية إنها ضحى وبنية إنها استخارة وبعدين بدعو دعاء الاستخارة لا بأس بذلك. فيجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم الجمع بين النيات في الأمور المسنونة لا بالفرائض، مش الفرائض يقول أنا بدي أجمع مثلا بين قضائم وصيام 3 أيام من كل شهر، واحد عليه قضاء من رمضان قال أنا بجمع بين القضاء وبين صيام 3 أيام من كل شهر، لا، الصيام يجمع فيه بين النوافل، صيام 2 وخميس مع 3 أيام من كل شهر هذه سنة وهذه سنة ما في بأس إن شاء الله لا بأس، لكن أن يجمع بين الفرائض فلا يجوز. إذن هنا نقول يجوز أن تفعل الطاعات بأكثر من نية، وهذا يدل عليه فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي فائدة كذلك في هذا الحديث جواز الاستعانة في إحضار الماء بأخ أو نحو ذلك، يجوز الاستعانة في إحضار الماء للوضوء وهو مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم، فلو قال لزوجته قال لابني هذا ما أتوضأ به لا حرج، هذا عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ به رضي الله عنه وأرضاه. انظر ماذا قال حمران رضي الله عنه، قال دعا بوضوء، يا حجاج صلى على رسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم يا أخوان الله يمسيكم بالخير، الله صبحك بالخير، مساء النور، والله هو الموج ما هي ضاره. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. فمولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه حمران يروي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه، فتوضأ هنا يذكر توضأ فغسل كفيه. طب هو أول شيء في الوضوء غسل الكفين؟ أول شيء في الوضوء غسل الكفين، ولا في قبل أشياء قبل غسل الكفين؟ هنا أيها الإخوة أهل العلم تكلموا في حكم التسمية في الوضوء، حكم التسمية في الوضوء ما حكمها؟ هنا ما ذكر التسمية، ما قال إنه قال بسم الله أول الوضوء، ما حكم التسمية في الوضوء؟ بعض العلماء قال التسمية سنة مستحبة، فمن تركها عامدا أو ناسيا لا حرج عليه، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومذهب سفيان الثوري ومذهب غيره من أهل العلم. قالوا التسمية أنك تقول بسم الله أول الوضوء سنة مستحبة، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا التسمية واجبة، من تركها عامدا لم يصح وضوءه، ومن تركها ناسيا صح وضوءه، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق ابن راهويه كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني. إذا القول الأول قالوا سنة مستحبة، قول الثاني قال لا واجبة، الذي يتركها متعمدا وضوءه غير صحيح، والذي يتركها ناسيا وضوءه صحيح. والقول الثالث قالوا التسمية في الوضوء إنما هي ذكر القلب، وهذا قول ربيعة، يعني أنه يذكر الله بقلبه، خلاص ذاكر أنه يبتغي بوضوئه ابتغاء وجه الله، هو يتوضأ لأجل الله لأجل أن تصح صلاته، فقال لا يشترط أصلا أن نقول بسم الله، خلاص هو ذاكر لله، الذكر لله إنما هو ذكر القلب، إنما هو ذكر القلب. إذن القول الأول هو سنة مستحبة، من فعلها يثاب، ومن لم يفعلها لا شيء عليه. قول الثاني يقول لا واجبة، واجبة التسمية بالوضوء واجبة، ومن تركها متعمدا لا يصح وضوءه، ومن تركها ناسيا لا حرج عليه. والقول الثالث يقول التسمية هي ذكر القلب، مدام هو ينوي بذلك ابتغاء وجه الله، وهذا قول ربيع الرأي وقول القاضي حسين. وأما القول الرابع فيقول هي واجبة، واجبة، فمن تركها عامدا أو ناسيا لا يصح وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد حسن هذا الحديث ابن الصلاح والمنذر والحافظ العراقي وابن حجر والألباني، قالوا هذا الحديث حسن، والإمام أحمد قال لا لم يثبت هذا الحديث، لم يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب إلى الوجوب من أدلة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى بالوضوء، فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا الأصل لا وضوء هذه نفي صحة، يعني وضوء غير صحيح، لمن لم يذكر اسم الله عليه هذه ليست لنفي الكمال بل لنفي الحقيقة، لا وضوء مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اللي بيقرأ بفاتحة الكتاب صلاته صحيحة؟ اللي ما بيقرأ فاتحة الكتاب صلاته باطلة، فكذلك قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن توضأ ولم يذكر اسم الله فلا وضوء له، أي وضوءه غير صحيح. وإلى هذا ذهب الشوكاني وصديق حسن خان في قول من أقواله. أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام، وهذا القول والله أعلم، يعني كان يتورع ويذكر الورع في فعله وقوله، يقول أنا إن نسيت التسمية على وضوئي، إن نسيت أن أقول بسم الله بداية الوضوء فإني أعيد، فإني أعيد ولا أوجب الإعادة على غيره، ولا أوجب الإعادة على غيره. فالله أعلم أن أقرب الأقوال أنها واجبة على من كان ذاكرا لها، أما من نسيها فلا حرج عليه إن شاء الله. واجبة من كان ذاكرا للتسمية ولم يسمف عليه أن يعيد الوضوء، أما من لم يذكرها فنسيها فلا حرج عليه. طب البعض يقول أحيانا أنا بتوضأ بالخلاء داخل الحمام ماذا أفعل؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن عطس داخل الخلاء كيف يحمد الله؟ قال يحمد الله بقلبه، يحمد الله بقلبه، داخل الخلاء في الحمام عطس فيحمد الله بقلبه لا يتلفظ. فكذلك من كان داخل الخلاء وبده يتوضأ يقول بسم الله في قلبه، يقول بسم الله في قلبه. وهنا تخريج كذلك الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل الحديث لا وضوء لمن لم يسمي؟ هل الحديث لا وضوء لمن لم يسمي ولا لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ فبقول الشيخ أي ذكر يأتي ولو بعد الوضوء كقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا ذكر ولا لا؟ إذا ذكرت اسم الله على الوضوء، ذكرت اسم الله على الوضوء. فالتسمية أيها الأخوة في البداية، بداية الوضوء مستحبة، والتسمية على أضر قد تكون أحيانا مستحبة قد تكون واجبة، مثل هنا من تركها عامدا على قول الإمام أحمد من تركها عامدا بطل وضوء، من تركها ناسيا لا حرج عليه. وقد تكون واجبة مثل التسمية عند الذبيحة على الذبيحة، قد تكون واجبة مثل التسمية على الذبيحة، وقد تكون التسمية بدعة مثل أن يقول بداية الأذان بسم الله الرحمن الرحيم يرفع صوته بالأذان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما ورد التسمية ببداية الأذان. فإذا هنا نقول لم يذكر حمران التسمية لأنه ذكرت أيها الإخوة في روايات أخرى، وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ وضوءه بالتسمية. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.